لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى على بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الأنية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الآنية.
نعم، وذكر باب الآنية بعد المياه وما تعلق بها، لأن المياه تحتاج إلى أواني لتحفظ فيها، فناسب أن نعرف أحكام هذه الأواني من جهة الطهارة ومن جهة النجاسة ومن جهة الاستعمال. نعم، هذا من المناسبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله.
وعندنا أصل في الأواني، أصل في الأواني، ألا وهو الأصل في الأواني الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريم، فجميع الأواني يتطهر منها إلا ما دل الدليل على التحريم. نعم. نعم. الشيخ ابن عثيمين يقول ايه؟ قال هات لفظه. نعم. علل. اي نعم، لان هذا من باب الارشاد والتوجيه، فيكون هذا من باب الاستحباب الى من باب الوجوب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافه في صحافهما في صحافهما في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الآنية الأوعية، وبوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها، والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا أو مخلوطا.
سواء كان الإناء خالصا، يعني من الذهب الخاص كله ذهب. نعم. أو مخلوطا، يعني بعضه ذهب وبعضه غير ذهب، وسواء كان للرجال ونساء. لماذا نص هنا على التسوية بين الرجال والنساء؟ لأن في التحلي يختلف حكم الرجال عن النساء، فالمرأة تتحلى بالذهب كيفما شاءت، أما الرجال فلا. فقد يتصور متصور أن باب الأواني كباب التحل، فيقول فيكون استعمال أواني الذهب والفضة للنساء بخلاف الرجال، لأن النبي نهى الأمة عن ذلك، فقال: لا تشربوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. الخطاب عام، لا تشربوا الخطاب لجميع الأمة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيكون النهي عاما للرجال والنساء، سواء كان ذهبا خالصا أو كان مخلوطا. طيب، لو أنه شيء وطولي بالذهب فكذلك، إذا كان الطلاء هذا له جرم وكذا فإنه أيضا ينهى عن ذلك. نعم، للعموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وذكر المصنف هذا الحديث في باب الآنية لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة.
وذكر المصنف هذا الحديث في باب الآنية لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. هنا الكلام فيه نقص. هو ذكر كلام النووي، قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها. طيب، هذا في الأكل والشرب. سبب إرادة هذا الباب لبيان حكم الطهارة، يعني هل الطهارة في آنية الذهب والفضة تلحق في النهي عن الأكل والشرب فيها؟ هذا هو المشكل. من هنا الشيخ قال وذكر المصنف هذا الحديث في باب الآنية لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة. طب هذا بالمفهوم يعني، إنما المنطوق لا تأكله، لا تشرب، طب والأكل يحتاج إلى دليل، والوضوء يحتاج إلى دليل، فهل ينهى عن استعمال ما في الطهارة وكذا قياسا على دي عن استعمال ما في طعام الشراب، أو هذا باب وهذا باب؟ نعم، بعض المتأخرين ذكر أن الباب يختلف، وأن الاستعمال هنا المنهي عنه إنما هو خاص بماذا؟ بالطعام والشراب، أما عدا ذلك لم يرد النهي، فالأصل يكون ليه لبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقصد عموم النهي لا أمر بالإتلاف، أو لا أمر بعظم صنع الأواني من الذهب والفضة، إذا كانت لا تستعمل مطلقا لا في هذا ولا في ذاك، يبقى هنا كان ينهى عن ماذا؟ عن صناعة أواني الذهب والفضة، لأنها لا تستعمل في شيء. وكذلك أيضا ورود بعض الآثار كزوج النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تتخذ في إناء من فضة شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك بها وكذا، هذا حجة من قال ذلك من بعض المعاصرين. لكن النووي ذكر الإجماع، لكن شيخ ما أتمه، قال النووي انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع، وهذا هو كلام أهل العلم المتقدمين أن النهي إنما يكون عاما، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طعام الشراب لأن هذا هو الأغلب في الاستعمال، لو كان استعمال ذلك في الأكل والشرب فلهذا تم النهي عن ذلك، أما سائر الاستعمال فقليل الذين استعملوا الأواني في الطهارة وغير ذلك. نعم. عموم استعمال، وقد يقال قد يقال أيضا إنه النبي نص على الطعام والشراب وقال فإنهم يأكلون ويشربون في ذلك، فيكون هذا في وجه المشابهة، فإنها لهم في الدنيا طعاما وشراب ولكم في الآخرة طعاما وشراب، قد يقال هذا، لكن هو الحقيقة لو لم يكن في ذلك الإجماع لكان لهذا القول الحظ الأكبر من النظر، الحظ الأكبر في مسائل بترجح فيها بالإجماع أو بالاتفاق أو بعدم وجود قول آخر في المتقدمين لهذا، مع أن الناظر الأدلة قد يقول الأدلة تحتمل، لكن بتقف عاجزا أمام الاتفاق والإجماع، أمام الاتفاق والإجماع، وإلا فالظاهر هو هذا الذي ذكرته لكم، النبي نهى عن طعام الشراب، لو كان النهي عن سائر الأحوال لماذا النبي من قال بسائر عملات تستعمله وبالتالي لا تصنعه أصلا، مثلا الذهب والفضة لماذا؟ وجاء في رواية أخرى أيضا أنهم إنما يقول الذي يشرب في إناء الفضة، الحديث الذي يأتي، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وأنهم كانوا يأكلون في أواني الذهب والفضة، كانوا يأكلون في أواني الذهب والفضة، لكن كلام النووي رحمه الله هنا قال وجميع أنواع الاستعمال في معنى أكل وشرب بالإجماع، فإذا ثبت هذا يبقى لا قول مع الإجماع، لا قول مع الإجماع، يبقى إذن الإجماع على هذا يبقى نقول سمعا وطاعة. نعم. نعم هذا نعم فعل مسلمة بقى، فعل مسلمة هذا فيه في ثبوت اللفظة هذه مقال عند العلماء، شوف كلام ابن حجر على لفظة أو على أثر أم سلمة رضي الله عنها، فإن في كلام لدى أهل العلم في مسألة الثبوت، وقد يقال مع ثبوته بأن هذا يكون اجتهادا منها، فلم تعتبر الأمة مخالفة أم سلمة رضي الله عنها في هذا، مخالفة أم سلمة رضي الله عنها في هذا لو صح أنها كانت تستعمل إناء من فضة أو كذا، إنما فيه مقال شوفوا في الفتح ابن حجر في كلام طويل أظن في هذا الأمر، وإلا فإذا ثبت الإجماع يكون قاطعا لهذا الفهم، يقول وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. والشيخ هنا قال وذكر المصنف هذا الحديث في باب الأنية لإفادة تحريم الوضوء في أنية ذوي الفضل، تحريم الوضوء في أنية ذوي الفضل يبقى بيلحق في سائر الاستعمال. نعم، ما جد كلام حجر ولا شيء في أثر أم سلمة. نعم، الايه اولا دي مش اسمها اواني، كلام في الاواني، كلام في الاواني. اما في غير ذلك من التحلي و التوسع في هذا، يجعل النظارة من ذهب، يجعل قلما من ذهب، يجعل هاتفا من ذهب وغير ذلك، فهذا بيدخل في باب التحلي فيكون مباح للنساء حراما على الرجال. نعم نعم. الكراهة انا هو ده معنى الطعام والشراب. هو الان معنى الطعام والشراب يعني زي باب الصيام، نقول الطعام والشراب وما يلحق معنى بهما في العله. يقول وجميع انواع الاستعمال في معنى الاكل والشراب بالاجماع، يعني في معنى النهي عن الاكل والشرب في انيتي الذهب والفضه. نعم.
ذكر في التحفه قال قلت واثر ام سلمة في استعمالها الجلجل
ذكر
قال قلت اثر
مين هذا
صاحب التحفه مبارك فؤاد
تحفه الحوادي.
نعم. نعم. قال قلت اثر ام سلمة في استعمالها الجلجل من الفضه اخرجه البخاري عن عثمان بن عبد الله ابن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضه فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى. قال الكرماني ويحمل على أن كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب. ومن أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء. قال الشوكاني والحق والجواز إلا في الأكل
والحق الجواز
إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها.
لا ما لنا وللشوكان حقيقة يعني أمام إجماعات يبقى نسكت بقى. أي نعم نعم. فالشوكان يقول ها
قال الشوكاني والحق
يعني إذا حملوا على المموه بالفضة. نعم. لكن المموه أيضا قال يكون المموه التموي هذا على قسمين، لون ولا يكون له جرم، يعني معنى إذا أردنا أن نجمعه فنجده جرما وما كان له ماذا وما كان له الجرم، فما كان له الجرم فيلحق بالأواني سواء كان بالذهب مطعم بالذهب أو مطعم بالفضة. نعم.
قال الشوكاني والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرهما بين الحالتين انتهى. قلت أما قول الشوكاني بأنه قد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا ففيه نظر ظاهر وقد بينا ذلك في أواخر أبواب اللباس.
يبقى هنا حمله يقول هذا كلام النووي في الفتح أوضح لأن الكلام كثير في اللفظة نفسها وكذا. يبقى هنا قال يحمل هذا على المموه وليس الفضة الخالصة أو الذي يكون للطلاء جرم يمكن أن يجمع. نعم.
قال الحافظ في الفتح قال
لفظ الإجماع عندك ابن عبد البر يقول ايه يا شيخ محمد او ابن قدامة؟ اي قال اقرا اخي. نعم. لعله يعلق على حديث الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرج في بطنه نار جهنم فلا يلحق به الذهب ولا. وإحنا عندنا نص نص لا تشربه في إناء الذهب والفضة. نعم. طيب
قال ابن
تقول الإشارة الإجماع فين؟ نعم. يقول ولا استعمال يقول ايه ابن قدامة؟
لا خلاف بين اصحابنا في ان استعمال الذهب والفضه حرام وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي ولا اعلم فيه خلافا. شيخ الاسلام ايضا ابن تيميه في مجموع الفتاوى كما في اليه الذهب والفضه فانهم اتفقوا على ان استعمال ذلك حرام على الزوجين ذكر والانثى.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله أرسلني أهلي إلى أم سلمة يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولم أقف على تسمية أهله ولكنهم من آل طلحة لأنهم مواليه ويحتمل.
هات موضع الشاهد. موضع الشاهد.
قال رحمه الله تعالى قوله من فضة إن كان بالفاء إن كان بالفاء والمعجمة فهو بيان لجنس القدح. قال الكرماني واحتمل على ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة. قلت وهذا ينبني على أن أم سلمة رضي الله عنها كانت لا تجيز استعمال أنية الفضة في غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال.
يعني حجر بيقول إنه ما الذي حمله على هذا التأويل إلا أن يعلم أن مذهبا أم سلمة هو عدم استخدام الفضة في الاستعمال. طيب وأن له أن يعرف المذهب. نعم.
وقد أجاز جماعة من العلماء استعمال الإناء الصغير من الفضة في غير الأكل والشرب وإن كان بالقاف والمهملة فهو
هو بقى شوف اللفظ فإن كان بالفاء يعني فضة بلفظة الفضة فهو فكلامه على ما سبق. طيب وإن كان
ها بالقاف والمهملة
ها
فهو من صفة الشعر يعني قصة
من قصة. نعم يبقى قصة شعر يبقى إناء من قصة. نعم.
على ما في التركيب من قلق العبارة.
نعم.
ولهذا قال الكرماني عليك بتوجيهه ويظهر أن من سببية أي أرسلوني بقدح من ماء بسبب قصة فيها شعر وهذا كله بناء على أن هذه
يعني
اللفظة
لا يكون هو الإناء نفسه من إيه من القصة إنما يكون إيه من قصة يكون من هنا سببي أي بسببي قصة. نعم.
وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة وقد ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمعجمة ولفظه أرسل
الفضة. نعم.
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر إلى آخره ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري قوله فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله من فضة بالفاء والمعجمة وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب. قال ابن دحية وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة والصحيح عند والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل فقال كان جلجلا من فضة صيغة صونا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكأن الناس انتقد.
نعم. ولم يتكلم في المسألة في الاستعمال عموما.
لا.
نعم لفظة البخاري هنا قال أصل الحديث في البخاري انت قرأته الآن أول كلام انت قرأته
جاء عند البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجؤن
نعم أي فطلعت
في الحجل فرأيت شعرات أو فطلعت في الحجل فرأيت شعرات حمراء
يقول بعث أهلي
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث
يعني لفظ الجلجل هذا ليس في البخاري نعم لهذا اشتبه الأمر من هنا وقعت الرواية أو وقع جاء القصة وجاء الفضة نعم فعلى كل حال ما ذكره النووي من الإجماع يقطع النزاع في هذه المسألة وأن سائر الاستعمال على معنى تحريم الأكل والشرب فيهم نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يججر في بطنه نار جهنم متفق عليه قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على تحريم الشرب في إناء الفضة كما في حديث حذيفة وقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة
يدل على التحريم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فهذا من باب الوعيد نعم
قال الحافظ رحمه الله تعالى
وفيه النهي عن تشبه الكفار لا تشربوا فلية الذهب والفضة لا تكون صحيح فيما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ففيه النهي عن تشبه الكفار والأصل في التشبه أنه محرم لكن إذا دل الدليل على الجواز أو جواز ترك المخالفة فإنه لا يكون للتحريم والحقيقة هذه مسألة يعني مشكلة ودقيقة جدا احنا نعلم أن النبي نهى عن مشابهة الكفار والنهي وهذا يقتضي التحريم لكن نجد مثلا النبي نص على ترك المشابهة ومع ذلك دلت على الجواز مثل مثلا صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في النعال طب الصلاة في النعال فالصلاة في النعال واجبة نعم طيب الخضاب ثم قال فإنهم لا يخضبوا طب لماذا لنا نحمل هذا على التحريم طالما أن النهي عن المشابهة للتحريم بيّن النبي أنهم لا يخضبون ثم أمر بالخضاب هل هذا الوجوب؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم لا يصلون في نعال فأمر بالصلاة في نعال هل هذا الوجوب؟ هل هذا الوجوب يا أخواني الصلاة في نعال الوجوب؟ طيب الأمر بالخضاب للوجوب؟ لا طيب مع أن فيه المخالفة فلماذا لا يكون هذا للوجوب هذا مشكل الحقيقة هذا مشكل واتبعت أجوبة كثيرة في هذا فلم أجدها يعني شافية في هذا لكن هنا نضطر إلى أن نقول ولا يحد الإشكال إلا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب صار قرينة تدل على عدم الوجوب فنقول يبقى الأمر بمخالفة من الوجوب إلا إذا دل الدليل على الجواز ويكون هذا قرين لاستحباب السجود. طيب وما القرين هنا؟ القرين هنا نقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. القرين هنا أن ذلك من باب أيضا الإرشاد والتوجيه والكمال وغير ذلك، ليس من باب غير هذا، فلهذا يكون هذا الباب بموضوعه صارفا لهذا الأمر الوجوب إلى استحباب، والنبي قد أكد هذا، لأن الصلاة في النعال ليست بواجبة فتكون مستحبة، وكذلك الخضاب ليس واجبا فيكون مستحبا، يبقى تفطن لهذا. لأننا إذا قلنا بأن النهي عن مشابهة هنا للتحريم ويكون في وجوب المخالفة، تأتيك هذه الأمثلة وأنت تقول بالاستحباب لا تقول بوجوب فيشكل عليك هذا. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أنه قد ورد الدليل في هذه المسائل بالجواز. طب إذا أردنا أن نقول علة الجواز هنا، فالله والله أعلم أنها في باب الإرشاد والتوجيه والكمال لا في الباب الذي يقتضي الوجوب. يبقى ما تخريج أو ما القرينة التي تصرف الأمر بالنهي عن شبهة المشركين في نحو الخضاب والصلاة في النعال وغير ذلك؟ ماذا نقول؟ نعم الأول وجود الدليل، لأن الصلاة في النعال النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبها، فمن شاء صلى ومن شاء ترك، لكن المستحب هو أن يصلي في النعال. كذلك الخضاب لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب. تعليل بقى مثل هذه بقى نقول لأن الأمر قد يرجع فيه إلى أن هذا من باب التوجيه والإرشاد، وهذا باب كمالي من الكماليات. في إيه؟ يدخل في ماذا؟ يدخل في ماذا؟ فيه جهتان، جهة المشابهة وهذه محرمة، وجهة غير المشابهة إذا فعلها لا يعرف شبهه، وهذه الكراهة لأن العلماء اتفقوا على الكراهة ولم يقل أحد منهم بالتحريم. لكن لو كان من باب تقليد هؤلاء الكفار فإن هذا يكون للتحريم. نعم. لأن دل الدليل أولا على الإحفاء سنة، واتفقوا على الإحفاء سنة، واتفقوا على أن حلق اللحية حرام. فيا حكيم زمانك، يا من يقول هذا يعني، ليه تفرقون بين الشارب وبين اللحية؟ كنا فرق العلماء وفرقت النصوص. الأمر الثاني، أن الإحفاء وهو الأخذ على طريقة معينة بحيث لا ينزل عن على الشفة بالاتفاق، أن نزول على الشفة قد يدخل في باب النهي لا في باب الاستحباب، لكن النهي في اللحية للتحريم للإجماع، فقد أجمعوا على تحريم حلق اللحية، فيقول لماذا نفرق؟ سأل العلماء، سأل الأمة لماذا فرقت، ما تسألنا نحن لماذا فرقنا بين اللحية وبين حلق الشارب، سأل الأمة لماذا فرقت، فقالت بأن حلق اللحية حرام، إنما هؤلاء بيجلسوا يعني يتقيؤون أوجها وكلمات يضحكون بها على الناس، منفصلين عن فقه العلماء، فقد نقل إجماع على تحريم حلقي اللحية. واحد. اثنين، على تحريم حلقي، على تحريم الأخذ للحية دون القبض. ثلاثة، أما ما زاد عن القبض فقد تنازعوا في ذلك. فأنت سأل بقى العلماء، نقول كده سأل العلماء لماذا رأوا هذا. نعم. طيب الأمر ده بعد ذلك إن مخالفة المشركين هنا، خلف المشركين وفروا لحى وحفوا الشوارب وكذا، لأن المشركين لا يجمعون بين إطلاق لأنهم يحلقون اللحى أو يتركون شارب، أو قد يطلقون اللحى والشوارب. يعني بعض الناس بيقول إيه، هؤلاء وافقونا الآن في إطلاق اللحية، في إطلاق اللحى، طب ما احنا نحلقها بقى، بنخالف. نقول حتى مع إطلاق من اللحية، إطلاقهم ليس كإطلاقنا، إطلاقهم مع إطلاق الشوارب، تجد الشوارب واللحى، ولا تجد الشبه بين الروافض وبين هؤلاء في هذا الأمر، أين تجد هذا. الأمر الثاني أنهم قد يأخذون لا يطلقون اللحى إطلاقا كاملا، بل يقومون بالحف والأخذ وغير ذلك. نعم نعم. لا بندخل في النهي، سواء سواء بعد الأربعين أو ينزل على الشفاء، الشفاء بندخل في النهي. لكن هل بقى، هل هذا من نهي التحريم أو هذا من الكراهة؟ هل هذا من نهي التحريم أو الكراهة؟ هذا يحتاج بقى نرجع إلى العلماء في هذا، يعني فقه العلماء في ذلك، شوفوه إن كان هيترتب على ذلك أذن والحق ضرر لا شك أنه يكون التحريم، لكن إذا لم يكن كذلك مجرد أنه يتركه حتى ينزل على عن الشفتين فيعوق الطعام والشراب، هل هذا يلحق به التحريم أم لا، أو يبقى على الكراهة؟ نشوف كلام أهل العلم، هل العلماء الكلام ودي أم لا. إنما اللحية متفقون على تحريم حلقه، تحريم حلقه. طب والشارب استحباب حف. طيب والزيادة حتى ينزل شفتين هذا منهي عنه، طب هل النهي بقى للكراهة أو للتحريم؟ شوف كلام العلماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. قال قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنها فقال ألا استعملتم ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره. رواه وروى البخاري من حديث سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. والحديث دليل على أن الدباغ مطهر للجلد، لجلد الميتة، وأنه يستعمل في اليابسات والمائعات.
يعني لا فرق، إذا دبغ فإنه يستعمل في اليابسات والمائعات. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ أي فقد طهر، واستدل به على طهارة كل إهاب بعد الدبغ، سواء كان مأكولا أو غيره، كان مأكولا أو غيره، وهو مذهب أبي حنيفة، والراجح أنه خاص بجلد المأكول.
نعم، يعني اختلفوا في الجلود، هل كل جلد يباح بالدباغ؟ طبعا ما لم يدبغ لا نستعمله، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. لكن إذا دبغ، إذا دبغ هل يستعمل كل جلد بما في ذلك كلب جلود الكلاب والخنازير؟ قول. أو إلا جلد الكلب والخنازير؟ قول. أو مأكول اللحم دون غيره؟ قول. كل هذا محله محل خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ البسام اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ، إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة فذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه إلى أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة، وإنما يجوز استعماله في اليابسات، وهو المروي عن عمر وابنه وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنها. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلة جهينة رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قد الإمام أحمد اسنده جيد، وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الحديث الاتجاء بطهارته، يعني هذا الذي جعل الإمام أحمد يقول كل الجود لا تستعمل لهذا الحديث، يعني في استعمال جميع الجلود، في عدم استعمال جميع الجلود، في استعمالها إلى الكلب والخنزير، في استعمالها إذا كان مأكولا، هذه كلها أقوال. فالإمام أحمد أخذ بهذا، رخصت لكم في جلودي الميتة، فإذا جاء كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بهاب وعصب، يعني كنت قد رخصت لكم، أما إذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا منها بهاب ولا إيه ولا عصب، فيكون هذا ناسخا. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة ولو كان ميتة، يعني زي جلد البقر، جلد الجاموس، جلد كذا، أما جلد الحمر مثلا لا. طب جلد الحصان فنعم لأنه من المأكول. قال في المغني تؤكل، هل السباع تؤكل؟ طيب خلاص ليلة واحد. قال في المغني روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وسعيد بن جبير والأوزعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق، وروايات عن الإمام أحمد. واختار هذه الروايات عن أحمد جماعة من أصحابه، منهم الموفق والشارح وتقي الدين وصاحب الفائق، وبين علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز، ودليلهم أحاديث البابي المتقدمة وغيرها. وقد ورد في طهارة الجلد بالدباغي 15 حديثا منها أحاديث الباب. وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب في سنده وفي متنه، وأنه حديث مرسل، ذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يقع على النسخ، لأن أحاديث التطهير بالدباغي أصح منه، فبعضه متفق عليه. أما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فينا عن استعمال الجلد المدبوغ، هذا انفق بقى الشيخ إسلام ليه انتبه، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والهابي قبل الدبغ، وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة، وأما بعد الدبغ فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ دلت الأدلة الأخرى. واستدل بعضهم على ذلك بماذا؟ بأن الإهاب هو اسم للجلد إذا لم يدبغ، فإذا النبي قال تنتفع بإيه من المتاتي بإهاب، وهو اسم الجلد لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهاب، فيكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الانتفاع به قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فيجوز. فعلى كل حال القول الراجح الذي تجتمع به النصوص وتطمن إليه النفوس هو أنه يستعمل الجلد كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم إذا دبغ، فجميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير فإنه ما يستعمل، لا تستعمل للعموم، أيما إهاب دبغ فقط، وخرج الخنزير والكلب للنجاسة المقررة في هذا. نعم، ولأن غير مأكول اللحم جائز استعماله في الدنيا ويركب الإنسان عليه ولو مسوا عرقه، وكذلك من سؤره أيضا، فإن هذا من جملة الطوافين، فكذلك أيضا يتسامح فيه في مسألة الجلد. فالذي يترجح أن الجلد يستعمل بعد الدباغ إذا كان مأكول لحم أو غير مأكول لحم، هذا هو. نعم، أما إذا كان جلد كلب وخنزير فلا للنجاسة. نعم. قال فإذا عموم حديث ابن عباس يدل على أن أي جلد إذا نقي بالدباغ فقد طهر، ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب، وماذا أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، والراجح خلافه. نعم، تقول نعم، جلد المزكمة يباح من غير دبغ، لكن الدبغ هذا يعني هو طاهر، لكن إذا أردت الاستعمال فعليك بدباغ إذا ذك ما في مشكلة، إنما احنا الكلام في الميتة. في الميتة ليه بقى؟ لأن الميتة في الجلد، الجلد تعلق به أمران الآن أو جهتان، جهة خارجية وجهة داخلية. جهة لاقت الشعر فأخذت حكم من الطهارة، وجهة لاقت اللحم وهو ميت فأخذت حكمه في النجاسة، فاحتاج إلى دباغ حتى يطهر، احتاج إلى دباغ. أما المذكى فإنه طاهر، أما المذكى فإنه طاهر. نعم. إيه الإيه؟ طاهرة طاهرة. نعم. ما لم يكن كلب أو خنزير فهو طاهر. قال إيه؟ فأتوا من مستطاع.
ونقل ابن حجر في الفتح والشوكاني أنه قال في هذا الحديث، الحديث الكف عن المعاصي شرط هو سهل، وعمل الطاعة هو شغل. وما ذكره السائل الكريم حق حمل الجميع في العلم الأمر بجلس الشارع استحباب بخلاف الأمر بإطلاق اللحية.
تمام، معلش عيد العبارة دي. فقد حمى جمال علم الأمر
بجلد الشعر على الاستحباب.
نعم.
بإطلاق اللحية، قال النووي في المجموع أما قص الشعر فمتفق على الإمام مسلم.
جميل.
وقال ابن حجر فتح أبدع من العربي تخفيف شعر الشعر بمعنى لطيفا، وقال إن الماء النازل من الهمس يتلبس به الشعر فلما فيه من البذور، ويعثر تنقيطه عند غسله هو بإزاء
قال النووي. قال النووي.
قال النووي أما قص الشعر فمتفق على أنه سنة.
فمتفق على أنه سنة قص الشعر. تمام. يبقى الأخذ من إحفاء من اللي كان بيستشكل يا محمود، يبقى الأخذ بإحفاء والأخذ منه هذا الاستحباب ده الاتفاق. أما اللحية للتحريم، هيبقى بقى الأخذ من الشارب بعد أو ترك الشارب لما بعد الأربعين حتى ينزل، هل يدخل هذا في الاستحباب أم لا؟ يعني الجز وأحف وكذا هذا كله الأمر في الاستحباب، لكن مسألة إذا، يبقى السؤال ما إذا نزل الشعر عن الشفتين وقد تجاوز الأربعين، هل يكون هذا الأخذ منه للوجوب أم للاستحباب أيضا، وترك ذلك يكون مكروها أو محرما؟ نعم. شوف هذا أي نعم. أيوه. يقول ابن القيم وأما قصه
هذا الذي يتعين القول به لأمر رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقف لنا بقص الشارع وتقليم الأظافر ونسك الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40
لله. طيب، نريد أيضا من قبل القيم، من كلام ابن القيم يقول كما قلنا، يعني فرغ المسألتين، النووي في المسألة فيما يتعلق بالقص أو الحف وكذا على تعاهدي على الاستحباب. طيب، إذا تجاوز الأربعين ففيه الأثر، قال ابن القيم فهذا يكون واجبا لأن الأخذ من الأظفار واجبة والأخذ من كذا، فقرن بما يجب الأخذ منه فيكون حكمه حكم ما يقترن به. نعم. مش الكلام فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام.
وقال وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وقد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء من الرسول يتضمن
عليه الصلاة والسلام
على 40 ليلة، لم يقص شاربه
ويحلق عانته قبل اكتمال الأربعين، يلاحظ هذا ويواظب عليه.
نعم هو شيخ بس شرح، يعني الشيخ ما شاء الله كان لا يبتلي نفسه يعني رحمه الله، ما لم يسأل يعني يقول يعني هذا في حديث وقت أن النبي وقت ذلك وأنه ينبغي عمس من يتعاهد ثم ترك له الحكم، يعني ما الحكم لو أنه، لكن هذا الذي يظهر كلام ابن القيم جيد في هذا. نعم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قص الشارب مجمع على استحبابه، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم
على طول، أي أمر أصلا عند الظاهرية أي أمر الوجوب على طول. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب. وقال ابن مفلح: ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وعفاء اللحية فرض، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب.
نعم.
وقال ابن حزم: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن. قال ابن حجر: أبدأ ابن العربي لتخفيف شعر
الشارب. فالذي يظهر إذن في قص الشارب أنه على مرتبتين، مرتبة الكمال وهي ما لم يفحش وكذا، وإذا جوز الأربعين فادي على استحباب الاتفاق، وما بعد ذلك وهو أن يفحش وأن يتجاوز الأربعين فالظاهر كما قال ابن القيم أنه يجب، أنه ماذا؟ أنه يجب. يبقى هذا بالنسبة خلاصة بقى أحكام اللحية والشارب. يبقى اللحية لها ثلاثة أحكام هنا: حكم يتعلق بالحلق، حكم يتعلق بالأخذ دون القبضة، حكم يتعلق بالأخذ بعد القبض. أما ما يتعلق بالحلق فالإجماع على تحريمه، وأما ما كان دون القبضة فكذلك على تحريمه، وليس هناك من خالف في ذلك. وأما ما بعد القبضة فقد تنازعوا فيه، والصحيح أنه تترك اللحية ولا يؤخذ منها، لكن هذا محل اجتهاد ونزاع. طيب نأتي للشارب، نأتي للشارب فهو على مرتبتين: مرتبة كمال وتعاهد دائم، وهو الاستحباب. والمرتبة الثانية إذا تجاوز الأربعين فإنه يكون للوجوب، لأن النبي وقت، وما هذا التوقيت إلا لعلة وحكمة. نعم. لا سيما وأن ما زاد على ذلك هيدخل فيه محظورين: المحظور الأول الإيذاء، لأن هذا غالبا سيعوق الطعام والشراب وكذا وذا. المحظور الثاني التشبه، فإن أيضا المعروف عن هؤلاء أنهم يطلقون الشوارب ولا يحفونها ولا يجزونها ولا يأخذون منها شيء. نعم.
السلام عليكم.
عقل الإيه؟ لأنه ما يعني أنت ما يدريك أن هذا من باب أداب، هذا من باب إيذاء مش أداب، إيذاء، فيكون هذا دفع أذى. نعم.
بعض الإخوة يستشكل يقول: قال ابن حزم في المحلة
يستشكل:
وأما قص الشارب ففرض.
فإيه؟
ففرض.
والله ما نعرف، والله أنا ما رضيتش أصلا أعلق عليها، أنا حسبت أنت جايب بتديب من دينه لها، يعني ما رضناش نعلق عليها لأنها أصلا يعني حكايتها تغنى عن رضيه. قص الشارب يقول: وأما قص الشارب ففرض. ليه؟ لأنه بمذهبه الظاهري رحمه الله أخذ عموم الأمر في ذلك، لكن إحنا أنت سابق عندك الآن أن العلماء مجمعون على أن ذلك الاستحباب، يبقى لا تستشكل. نعم.
وبيقول: كيف يعني نجمع بين هذا الكلام لابن حزم في المحلة وبين كلامي في مراتب الإجماع؟
نعم.
يقول: في مراتب الإجماع واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن، وقال في المحلة: وأما قص الشارب ففرض.
وأما
قص الشارب ففرض.
طب وهل في خلاف بين حسن وفرض؟ الفرض حسن فأخذوه حسن، يعني مش قبيح. طب ما حكم الحسن بقى؟ هذا حكم الحسن أنه واجب، الفرض حسن والمستحب حسن، صح يا إخواني؟ إيه ما فيش إشكال، فحسن مش فمستحب. نعم. لأن الأمر واحد، أمر واحد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها
طهورها
صححه ابن حبان. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى الحديث يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي لفظ عند أحمد وغيره دباغ الأديم زكاته، وفي تشبيه الدباغ بالزكاة إعلام بأن الدباغ في التطهير بمنزلة التذكية في الإحلال. وعن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الترمذي وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه.
نعم، يعني كان رجع عن ذا القول والرواية الأخرى وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه، لأن كما قلنا في اضطراب في المتن والإسناد هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الأخرى التي أقوى منه. الأمر الثالث لو حملنا على الإهاب أنه اسم للجلد قبل الدباغ زال الإشكال، لأن في حديث ابن عكيم أنه قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، يبقى هذا قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فيستعمل وبالتالي يكون هناك التعارض. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالشث والقرض وقشور.
يقول في الحاشية الشث نبت طيب الريح يدبغ به. نعم.
وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة.
على كل حال الناس يعرفون هذه الطريقة كيف يحصل الدباغ، كانوا يفعلونه عندنا الأول بالملح، يعني يشدون الجلد ثم يضعون عليه الملح وكذا ويبقى في الشمس مدة فيحصل الدباغ بذلك. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
دين كامل يا أخوان سبحانه. شو إحنا ننتقل من تفسير وكتاب ربنا الواضح البين الهدى إلى سنة بتفسير علماء الأمة وكذا، ثم كلام علماء الأمة في كل حكم الأحكام، كل حكم الأحكام، ثم عقيدة صافية، وكل هذا يعود إلى مجمع عليه مختلف فيه، ثم المختلف فيه خلاف معتبر وغير معتبر. أما المجمع عليه فلا يسعك الخروج عنه، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلال في أي باب من أبواب العلم، حديث واتفقوا على صحة، اتفقوا على مفهوم يبقى لا تخرج عنه، لغة اتفقوا على حكم ما يبقى لا تخرج عنه، أي حكم يدخل في حد الإجماع لا تخرج عنه في أي باب من أبواب وأي علم العلوم. ومن و و و و و وهذا الأمر متفق عليه ومجمع عليه، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ أبدا ولا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل. هذه مسألة. مسألة ثانية أن يكون مختلفا فيه، والمختلف فيه على قسمين، خلاف معتبر قوي الأمة ورثته على هذا والأدلة تحتمل، هذا سيبقى إلى آخر الزمان، لا أنت باختيارك لهذا القول هترفع القول الثاني ولا أنا باختياري للقول الثاني أرفع القول الأول، سيبقى أن أحدنا يرجح قولنا على قول ويفتي بهذا على ذاك، وهذا لا إنكار فيه إلا إنكار مباحث، والآخر خلاف ضعيف غير معتبر وهو ما خالف نصا صريحا أو خالف إجماعا ثابتا، فهذا لا يعتبر به ولا يلتفت إليه ولا يعد خلافا في المسألة. طيب إذا عرفنا أن مسائل الدين كلها ترجع إلى هذا التقسيم مجمع عليه مختلف فيه، كيف نعرف المجمع عليه والمختلف فيه؟ عن طريق الكتب التي دونت في هذا واحد، أو الإجماعات التي نقلت وتلقيت بالقبول أدتني. طيب بناء عليه ينبغي على طالب العلم منا أعظم وأفيد وأفضل وأقوى وأعظم قاعدة التي تمثل جنة ولو عشت 1000 سنة سوف تموت بلا شذوذات، أنك لا تتكلم في مسألة حتى تنظر كلام العلماء فيه، أهو من قسم المجمع عليه أم من قسم المختلف فيه المجتهد فيه. لو عرفت هذا سوف تموت على ما ماتت عليه الأئمة إن شاء الله، أن الواحد سوف يكون قوله بين ماذا؟ بين مصيب لأجرين ومصيب لماذا؟ لأجر واحد وهكذا. واضح يا إخواني؟ دي مهمة جدا. أنا بقى لا لي دخل بكلام فلان ولا علان، أنا أشوف المسألة من كتب أهل العلم زي ما احنا الآن مر معنا كم مسألة الآن في المبحث هذا بس، تمام؟ قلنا الأخذ نشارب، نشوف الأول هذا كلام العلماء فيه، تمام؟ اتضح لنا أن العلماء يقولون بماذا؟ الإجماع على الاستحباب، يبقى خلاص فرقنا بين الأمر هنا والأمر هنا. طب اللحية نقول برضو كذلك مثلا فيه. طيب بالنسبة للجلود مختلف فيه خلاف قوي، تمام؟ طيب ايه تاني احنا؟ ايه؟ بالنسبة للأني، الأني لو نظرت تجد الأدلة تحتمل. النبي ينص نصا على الطعام والشراب، أغاب عنه أن ينص على سائر الاستعمالات مثلا؟ يعني يكون للنظر مجال، لكن إذا جاءك الاتفاق كيف تخرج عنه؟ هم أفهم وأدرى وأعلم، يوجهون الأمر على ما يوفقهم الله عز وجل إليه. هذه لو أن الإنسان تدبرها وتأملها لوجد نفسه الحمد لله على طريقة العلماء، غير خارج في أي مسألة من المسائل عليها، إلا أن يؤتى مثلا من جهله في بعض المسائل، خفي عليه إجماع ولا اجتهاد ولا كذا، فممكن يقول بخلاف الحق في ذلك. إنما تجد سبحان الله تجد عابثا في المسائل، والإنسان قد يطلع على كلام العلماء وأنهم مجمعون يقول لا لا لا، لكن الأدلة واضحة والدليل يقدم على كل أحد، ثم يذكر الأدلة في الاتباع وترك الآراء، مثل ما يعمد إلى ذلك ماذا؟ ابن حزم رحمه الله تعالى في كثير من المسائل، والشوكاني لكنه أقل منه في ذلك، أو الصنعاني رحم الله الجميع. نعم. بالإيه؟ لا لا، لأن كلمة الذكاء أعم، كلمة الذكاء أعم، فيقال ذكرت عن طهارته. نعم. أيوة، إلا المخصص، لأن دلت الأدلة على نجاسة الكلب الخنزير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب بجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر، وفي رواية أبي داود وأحمد إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. الحديث.
تمام. قال استدل بي على نجاسة آنية الكتاب بجواز أكلهم الخنزير وشربهم الخمر. طيب لماذا لم يستدل أيضا على تحريم لباس والصلاة في لباسهم دون غسلها أو كذا؟ لأنهم لا يتطهرون من البول والنجاسات وغير ذلك. كونهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير شيء، وكون أن نقول إذن أن يتوم نجسة هذا شيء آخر. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم دل هنا مرشدا لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها. هل فاغسلوها هنا الوجوب أو الاستحباب؟ لأنه قال إلا ألا تجد غيرها يبقى دلالة على الأكمل، لكن إلا في قول لا تأكلوا فيها دلالة على الأكمل. طب إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، هذا على الاستحباب، لأن الأصل في أواني الكفار والأصل في ثياب الكفار أنها تستعمل ولا يلزم غسلها إلا استحبابا لا وجوبا. قال الشيخ البسام: أوان المشركين وأوان الكفار أولى بالمنع، ذلك أن أهل الكتاب أقرب منهم إلى الحق فلهم تعاليم سماوية، أما بقية الكفار فلا. طيب، يقول: وفي هذا الحديث وقد استدل بهذا الحديث عن نجاسة الخمر، أو استدل بهذا الحديث عن نجاسة الخمر الخطبي في معالم السنن وابن دقيق في كتابه الإمام كما نقله لعل الإلمام، كما نقله عنه زيلعي في نصب الراية، وابن همام في فتح القدير، وينظر فتح باب العناية لمولى على القارب تحقيق كذا، ذكر هذا ولم يذكر. ثم قال: أوان الكفار المجهول حالها طاهرة، لأن الأصل طهارة فتزول بالشك في نجاستها من استعمالهم لا. أما نجاسة الكفار في قوله إنما يشكون نجس، فهي نجاسة اعتقاد وليس نجاسة حسية، ولذا فلا يجب بجماع الكتابية إلا ما يجب جماع المسلمة، وهي كالمسلمة في قيامها بشؤون المنزل من إعداد الطعام وشراب وغير ذلك. طيب، لم يتكلم في مسألة الأمر هنا هل هو الاستحباب أو الوجوب، إلا أن تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نقول: إن علمنا نجاسة فيها فالغسل يكون للوجوب، وإن لم نعلم فيكون للاستحباب، إذا كان القوم ممن يشربون الخمور ويأكلون النجاسات. إذن فاغسلوها، إما أن تكون الوجوب وإما تكون الاستحباب. تكون الوجوب متى؟ تكون الوجوب إذا علمنا فيها نجاسة، والخمر نجسة ونجاستها حسية، وهذا كلام المتقدمين أيضا، ولا يعلم في ذلك خلاف يعتد به، وهذا أيضا المسائل التي نقول نقدم فيها كلام أهل العلم المتقدمين. وإلا أيضا إذا نظرنا إلى الأدلة ربما ملنا إلى أن نجاستها نجاسة معنوية، وهو ما رجحناه كثيرا يعني موافقة لمشايخنا وكثير من علمائنا في أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شرب الخمر عن الخمر أخرج الصحابة هذا الخمر وأراقوه في الشوارع، فكان الناس يمشون وكذا، وربما مس ثيابهم هذا الأمر، ولم يأمر النبي بغسله، فتكون النجاسة نجاسة معنوية. لكن أيضا كلام المتقدمين على أنها نجاسة حسية، ولا يعلم لهؤلاء المتقدمين خلاف، وإنما وقع الخلاف في المتأخرين، أما المتقدمون فلم يختلفوا أن النجاسة حسية، ولهذا نقول نجاسة حسية. إذن هذه الأواني لو كان فيها الخمر أو كان فيها النجاسات فاغسلوها، إذن يجب غسلها لإزالة النجاسة. طيب، وأما إذا لم يعلم نجاسة فيها ونعلم أنهم كانوا يشربون خمورا ويأكلون الموتى نجاسات، فإنما يكون الاغتسال للاستحباب وليس الوجوب. طيب، يبقى القول بالاستحباب، القول بالغسل هنا الأمر نقول إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا على حسب. طيب، شوفوا كلام أهل العلم فيه: فاغسلوها، هذا متفق عليه، شوف النووي أو ابن حجر.
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح قوله في حديث أبي ثعلبة: إن بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم غير أنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فغسلوها ثم كلوا. هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: إن نجور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنياتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. قد يقال هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل لاستقذار،
وإنما نهى
عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق أنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها لأنها طاهرة وليس فيها استقذار، ولم يريد نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات.
نعم قال إيه؟
موجود
إيه نعم. تمام، لكن هيبقى القول كما قلنا إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، يبقى لا تأكلوا فإلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. طب فاغسلوها وكلوا فيها يرجع إلى إن تحققنا النجاسة فيكون فاغسلوها الوجوب، وإن لم تحقق النجاسة فإنها تكون الاستحباب وليست للوجوب. نعم شوف بحجر قوله فاغسلوها. شوف العثيمين أيضا في التعليق على البلوغ. نعم
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. وفي حديث طويل. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى فيه دليل على طهارة آنية المشركين وعلى طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة. وهذا الحديث ذكره البخاري بطوله في باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.
نعم يقول في دليل اعتراض أنية المشركين لأن النبي توضأ من مزادة امرأة المشركة وعلى طهور جلد الميتة بالدباغ، لأن المزادتين من جلود ذبائح المشركين وذبائحهم ميتة، يبقى الجلود تطهر بالدباغ. تمام. نعم. قال أنس بن مالك.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. قال الشيخ فيصل فيه دليل على جواز تطبيب الإناء بالفضة، قال في سبل السلام ولا خلاف في جوازه.
ولا خلاف في جواز تطبيبه بالفضة، أما إذا كان من الفضة الخالصة كل من الفضة فلا يجوز الشرب فيه ولا استعماله. نعم. والتطبيب يعني علاجه مثل يعني شيء من اللحام أو الخياطة وغير ذلك. نعم. قال الشيخ فاتخذ، يقول جواز إصلاح الإناء المنكسر بضبة يسيرة أو سلسلة لطيفة عند الحاجة لإصلاح الإناء المنكسر. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. أي بيان النجاسة ومطهراتها.
نعم.
قال الحافظ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي.
والنجاسة إما أن تكون حكمية وإما أن تكون عينية. الحكمية وهي المحل الطاهر الذي يرد عليه نجاسة، ثوب ثم أصابته نجاسة فطهارة ذلك غسل النجاسة. طب العينية أن تكون العين نجسة، الشيء نفسه نجس، ليست بقى نجاسة طارئة على محل طاهر، نجس كالعذرة، هل تقول أطهرها؟ لا، فهذه لا تطهر بالماء ولا بشيء من هذا. نعم، لكن لو حصلت استحالة وتحولت عين نجسة إلى طاهرة بمعالجة وكذا فنعم. نعم، مثل الصرف الآن عزكم الله وكذا يعالجونه بأشياء فينتقل حكمه من النجاسة إلى الطهار. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. قال الشيخ فيصل فيه النهي عن تخليل الخمر، فإن خللها لم تحل ولم تطهر بأي علاج كان، وإن تخللت بنفسها طهرت وحلت.
نعم، يعني هنا بقى استحالت، إذا تخللت بنفسها تحولت يبقى استحالت، يبقى هنا ماذا؟ طهرت. أما إذا كانت بفعل أو شيء بهذا فإنها لا تطهر. نعم. يقول الشيخ الخمر محرمة فعلاجها لتعود خلا لا يجوز. الخمر محرم فعلاجها لتعود خلا لا يجوز، ولو بنقلها من ظل إلى شمس أو عكس، وهذا مفهوم من قوله تتخذ خلا. أما عند الشافعية فلا صح أنه يطهر بنقلها من ظل إلى شمس وبالعكس. والثانية إذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها بقية. ويؤيد هذا ما روى أبو داود الترمذي أن الخمر لما حرمت سأل أبو طالح النبي عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، يعني يعيدها خلا، فأمره بإراقتها. أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل بأن انقلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا فإنها تباح، لأن غليانها المطرب قد زال فصارت مباح. والقاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. والحديث اسمعوا بقى، والحديث يدل على نجاسة الخمر ولقوله تعالى رجس من عمل شيطان. وحكى أبو حامد الغزالي الإجماع على نجاستها وقال ابن رشد الخلاف شاذ. هذه فائدة الحقيقة معرفة الإجماع والخلاف، ولا شيخ من الشيخ ابن باز ولا هذا من العثيمين، يعني أكثر مشايخنا على أن نجاستها معنوية، أن نجاستها إيه؟ معنوية وليس حسية. ابن رشد يقول الخلاف شاذ، إنما بقى الصنعاني، اسمع بقى الصنعاني، احتاج صنعاني شوكاني ماذا ابن حزم. الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم منه النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طيرة وكل المخدرات والسموم القاتلة تدل على نجاسته، وأما النجاسة فيلزمها التحريم، يعني كله إيه؟ نجس المحرم وليس كله محرم النجسة. طيب، إلى أن قال فإذا عرفت هذا فإن تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لابد من دليل آخر، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليها من الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. هو هذا المشكلة بقى، مشكلة فين يا سمين؟ إن المناقشة مناقشة قوية لكنها خالية من ماذا؟ من مناقشة الإجماع. طيب إذا ظل الدليل، إذا جاء الإجماع خلاص بطل النظر. ليه؟ لأن الإجماع لا يقبل التخطئة. إنما لو المسألة اجتهادية وفيها قولان هنرجح مثل هذه القواعد، صح ولا لا؟ الأصل بقى الطهارة وي 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 إلى آخره. لكن إذا جاء الإجماع خلاص، يبقى أنا أنظر أولا المسألة اجتهادية ولا إجماعية، خلاص إجماعية انتهت. زي ما مر معنا مسألة الطلاق الحائض والطلاق الثلاث وكذا، خلاص طالما جاء الإجماع خلاص. هذا تصنع يعني، هذه مسألة مهمة الحقيقة، يعني تجنبك الزلل. إنما لا يعقل أن الصنعاني ماذا يصيب والإجماع يخطئ. ولهذا تجد أن هناك أصلا بعض الحقيقة الأخطاء في تصور الإجماع نفسه. يعني الصنعاني مثلا، الصنعاني منقول عنه، منقول عنه تصور أن الأمة قد تجمع على خطأ لكنها لا تجمع على ضلالة. الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة لكن ليست معصومة أن تجتمع على خطأ، قد تجتمع على خطأ. يعني شوف التقعيد من هنا بقى هيأتيك إيه؟ إن ممكن هو يرى أن الدليل واضحا وكذا، وبالتالي الإجماع المنقول هذا خطأ، ممكن الأمة تجتمع على خطأ. طب أنت عندك أن الأمة لا يمكن إيه؟ تجتمع على خطأ ولا تجتمع على هذا كما قال بعض السلف. ها؟ لو رأينا الصحابة ها يغسلون أيديهم إلى الإيه؟ ها؟ ونحن نقرأ وأيديكم إلى المرافق ولكن يغسلون إلى الكوعين وكذا، لغسلنا إلى الكوعين وإحنا بنقرأ إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. سبحان الله العظيم. في بقى أوضح من الدليل هذا، أيديهم إلى المرافق لأنهم حينئذ حينئذ يكونون قد طلعوا على دليل يكون للكوعين. واحنا عندنا عام وخاص وعندنا مطلق ومقيد وعندنا ناسخ ومنسوخ، فيكون ان الامه اذا تجتمع قد اطلعت على خلاف ظاهر الدليل. يعني لا تتصور ممكن يبقى الدليل فقط الى المرافق والامه ممكن انها ترى الغسل الى الكوعين، مستحيل. لكن كون الامه او كون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون على هذا يغسلون إلى هذا والدليل يقول هذا، ها؟ اعلم أن اتفاقهم على هذا اطلاع منهم على دليل يخرجهم عن ظاهر هذا الدليل. واضح؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا 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 جدا، والحقيقة هي أيضا مسألة تميز مناهج المتصدرين الآن ومن قبل ذلك وفي عصور الأمة. لكن أنا أقول لك خذها مني نصيحة، المرحلة القادمة هيكون الفيصل فيها في ثبات المتصدر من عدم ثبات المسألة هذه. خذها من أخيك الصغير، خذها من أخيك اللي على قدر حاله في العلم. المرحلة القادمة دي هتبقى مرحلة الإجماع والاختلاف، مرحلة الإيه بعد رحيل علماءنا الكبار، اللي وجودهم فقط بس أمنة كده، يعني في هيبة، في رائحة الهيبة. حتى لو مريض ملازم الفراش، يعني شيخ ربيع مريض ملازم الفراش غير شيخ ربيع مات، شيخ الفوزان موقف دروسه غير شيخ الفوزان مات، وهكذا. لكن أنا أقول لك هذه موجودة في كل عصر، مسألة الإجماع وحصول الشذوذات بس عند الأحاد. المرحلة القادمة مرحلة الدليل، الدليل تأتي بالإجماع الدليل. فلهذا العصمة، العصمة من الضلالة ومن الشذوذ ومن المجازفة ومن الخروج بالعلم عن علم العلماء هو معرفة الإجماع والاختلاف. فانتبه بارك الله فيك. واضح؟ أنت لست بأقوى من الصنعاني ولا بأقوى طرح من ابن حزم ولا شوكان، ومع ذلك بسهولة. ولهذا الشيخ بسام علق على كلام الصنعاني فقال: وتقدم كلام الغزالي وابن رشد حكاية الإجماع عن الجزية، وتقدم دليل نجاسة من السنة المطهرة في حديث كذا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله
طيب
عنه.
لعل نكتفي بهذا ونقف. نعم. لا، الخمر، الخمر مش النجاسة، الأخرى هتكلم في الخمر. الخمر شرطه كونها حلالا إنها إيه؟ بنفسها لا بمعاجل أحد، إنما بها الصرف وكلام منها لا بأس، لو عالجتها لا بأس.